فيها تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
الصحة تعلن توقف الخدمات في مستشفى بيت حانون، والمؤسسات المانحة تبلغ بلديات غزة بوقف منحة السولار المخصصة لها. موظفو الأونروا يحذرون من المساس بحقوقهم العادلة، ومدير عمليات الوكالة يطالب أمريكا بتحييد المساعدات عن الخلافات السياسية. الاحتلال يحكم على طفلة بالسجن 45 يوما وغرامة مالية، ووقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الأسيرات الجريحات. أسعدتم مساء مستمعين الكرام، هذه نشرة أخبار المنتصف من إذاعة الرأي، يقرأها محمود الشرفة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة وتحويل المرضى إلى المستشفيات الأخرى. وقال ناطق باسم الوزارة دكتور أشرف القدرة إن أزمة الوقود التي تعاني منها وزارة الصحة في غزة تؤرق الطواقم الطبية، حيث يخشى من دخولها في مرحلة حرجة سيكون لها تداعيات خطيرة على العمل الصحي برمته، مطالبا كل الجهات المعنية بالتداعي الفوري لتطويق الأزمة قبل منتصف الشهر المقبل. مزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير الآتي.
مرة أخرى أزمة الوقود التي تعاني منها وزارة الصحة تلقي بظلالها على مستشفيات قطاع غزة والتي لها تداعيات خطيرة على العمل الصحي برمته. الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة أعلن توقف مستشفى بيت حانون التي تخدم 230 ألف نسمة شمال القطاع بسبب نفاذ الوقود، وأنه خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن توقف مستشفى الدرة والتي تخدم 45 ألف نسمة شرق غزة، وهذا الأمر سيكون تباعاً إذا لم يتم إيقاف تلك الأزمة.
نحن أعلنا عن توقف مستشفى بيت حانون والذي يخدم أكثر من 55 ألف نسمة في منطقة شمال قطاع غزة، إضافة إلى أنه يحمل تخصصين في جراحة الأنف وجراحة والأذن والحنجرة، وبعد ساعات قليلة سيفجأ العالم بإغلاق أيضا مستشفى الدرة والذي يغطي 45 ألف نسمة في منطقة شرق غزة، وهذا الأمر سيكون تداعا على مستشفى قطاع غزة إذا لم يتم حل هذه المشكلة. الكل مدعو ولا بد على الجميع أن ينتفض من أجل أن يقدم خدمة صحية لائقة للمرضى.
القدرة أكد بأن المليون شيكل التي تم إقرارها الثلاثاء الماضي لم يتم صرفها حتى اللحظة، داعيا كل الأطراف إلى العدول عن أي مناكفات سياسية يمكن أن تدخل المريض الفلسطيني في مرحلة صراع مع مرضه.
المليون شيكل التي تم إقرارها الثلاثاء الماضي لم يتم تجيرها حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة هناك مشكلة في تجيير القطاع الصحي، ولهذا نحن ندعو بكل صراحة كافة الأطراف للعدول عن أي مناكفات من شأنها أن تدخل المريض الفلسطيني في مرحلة صراع مع مرضه.
مستشفى بيت حانون يحتوي على 66 سرير مبيت للمرضى في أقسام الأطفال والجراحة والباطنة، وفي حال توقف الخدمات الصحية يعني حرمان مئات المرضى من خدمات الطوارئ والرعاية اليومية، حيث يحتوي أيضا على 35 سرير طوارئ وغرفتي عملية جراحية، وسيجري تحويل المرضى للمستشفيات الأخرى مما يزيد من معاناتهم ويزيد من الضغط والاكتظاظ في غيره من المستشفيات.
نبقى في أزمة مستشفى بيت حانون، حيث أكد مديرها دكتور جمال سليمان توقف تقديم الخدمات الصحية للمرضى بسبب عجز تشغيل المولدات الكهربائية التي تغذي المستشفى حال انقطاع الكهرباء والتي تمتد إلى أكثر من 16 ساعة قطع. تفاصيل أوفى نتابعها في لقاء مراسلنا مع مدير مستشفى بيت حانون دكتور جمال سليمان.
دكتور جميل، اليوم لو تحدثنا خطورة ذلك على المرضى اللي موجودين في الأقسام داخل المستشفى. أولا مستشفى بيت حنون هو مستشفى متعدد التخصصات، يصنف في المستشفيات الصغيرة، لكن عليه من الضغط من العمل الكثير الكثير. في المستشفى موجود أقسام متعددة، منها قسم أقسام باطنة حريم والجال، قسم أقسام جراحة حريم والجال، أقسام أنف وأذن، أقسام أطفال، أقسام جراحة أطفال. عندنا تخصصين بخدمة شمال قطاع غزة ما عدل 300 ألف نسمة، هو جراحة الأطفال وجراحة الأنف والأذن، وباقي التخصصات تخدم منطقة بيت حنون وما حولها ما عدل من 55 إلى 60 ألف نسمة. طبعا وزارة الصحة بشكل عام تقدم الخدمات للجميع، إلا أنه في الفترة الأخيرة كان موجود عندنا نقص في السرر، طبعا هذا أثر على الخدمات. من الأمس إلى اليوم تم توقف أو استنفاذ كل ما يوجد في المستشفى حتى ولا لتر واحد لتشغيل أي مولد من المولدات، ومن المعروف أن شركة الكهرباء توفر فقط 4 ساعات وصل في مدينة بيت حنون بمعدل قطع 20 ساعة يوميا.
دكتور جميل، اليوم في عندكم أقسام عناية مثلا فيها حالات خطيرة ممكن يأثر على حياتها في حال انقطاع التيار الكهربائي، حتى ممكن تصحح لي المعلومة اللي تحدثت فيها في البداية، أنه مثلا أقسام الاستقبال مراجعات، مثلا مريض بده يراجع مثلا لعملية أو شيء بعتقد مثلا، أو المواطن يعتقد أنه ما بيحتاج لكهرباء، ممكن توضح لنا كيف بيحتاجوا لكهرباء حتى في الأقسام العادية يعني؟
طبعا، لأنه أي مريض بيدخل المستشفى مطلوب له تحاليل، المختبر لا يمكن أن يعمل تحاليل، لا يمكن أن يقدم صورة أشعة، يعمل له صورة أشعة تصوير سواء تصوير عادي أو صور تصوير تلفزيون. بعدين في نفس طريقة الفحص، لأنه نستخدم المونيترات وأجهزة المراقبة، قياس الضغط على الكهرباء، حالات لو أجت صعبة وتعبانة في أي لحظة ممكن يموت المريض، وإحنا أصلا ما نشوفش كيف المريض شكله، فبدناش نحكي عن كمان كيف ممكن أنه إحنا نعمل له عمليات صغرى، أو أنه مثلا نعمل عمليات تداخلية، أو حتى لو أجانا مريض تعبان أو مصاب لا يمكن ماشي حال مساعدته بأي صورة في هذه الظروف الموجودة بالمستشفى.
طيب اليوم في ظل هذه الظروف، هل هناك يعني حالات في العناية مثلا أو في الجراحة موجودة ويؤثر عليها هذا الأمر؟
أكيد، لأنه اليوم كان عندي 13 عملية للأنف والأذن والحنجرة، تم إلغائها جميعا لأنه موجود كهرباء في لحظة معينة ممكن تنقطع، ولا يمكن أنه أنا في غرفة العمليات أني أساعد المريض إذا ما في موجود كهرباء.
تهديد حياة المرضى
طبعا، تهديد لحياة المرضى طبعا. نفس الكلام منطبق على الاستقبال وعلى الأطفال، لأنه كل المرضى بيحتاجوا الكهرباء لكل شيء. حتى خلنا نحكي عن تدفئة الأطفال في أقسام الشتاء والبرد القارس، لا يمكن أنه تدفئتهم في ظل الظروف الصعبة، زاد أنه فما بالك لما يكون فيش كهرباء للإنارة، لا في كهرباء للإنارة ولا في كهرباء للعمل في المستشفى، فمن الصعب.
طيب في إحصائية مثلا، ممكن أرقام موجودة في المستشفى تم تحويلها لمستشفيات أخرى، لأنه هنا أنتم مش قادرين على متابعتها في ظل هذه الحالة الخطيرة؟
الأزمة لسه بأولها، يعني اليوم إحنا الساعة 12 في الفجر تم انقطاع التيار الكهربائي خالص، حولنا كل الحالات أو أجلنا الحالات اللي كانت مجدولة للعمليات، كل الحالات الموجودة سواء كانت الخروج لعلاج بإذن أو لأنه خروج للبيت خرجناها، أو الحالات اللي يجب أنها تستمر في العلاج تم تحويلها مستشفيات أخرى زي مستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال العدوى للأطفال ومستشفى الشفاء، حسب الحالة وحسب وضعية
المريض. حتى الآن حولتوا
كل ما في المستشفى للأمانة، لأنه إحنا عندنا 66 سرير بالمستشفى مبيت، وعندنا 35 سرير ما بين رعاية يومية وما بين اللي هو استقبالات وطوارئ.
شكرا جزيلا لك مدير مستشفى بيت حنون دكتور جميل سليمان، كنت معنا في هذا اللقاء.
أبلغت المؤسسات المانحة كل بلديات قطاع غزة بوقف منحة السولار المخصصة لها، فيما حذر رئيس بلدية رفح المهندس صبحي رضوان من توقف الخدمات في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار تفاقم الأزمات وتوقف توريد السولار للبلديات وما يحمله من تبعات خطيرة على قطاعي المياه والنظافة. ودعا المهندس صبحي رضوان الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وإنقاذ الخدمات الأساسية خشية انهيار نظامي الصرف الصحي وجمع النفايات. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير الآتي.
تتعالى الصرخات المترافقة مع التحذيرات من وصول الأوضاع المعيشية إلى الوضع الكارثي لإنقاذ قطاع غزة المحاصر في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية المستمرة والتي تؤثر على كافة مرافق الحياة فيها. بلدية رفح وعلى لسان رئيسها صبحي رضوان حذرت من توقف خدمات البلديات في قطاع غزة في ظل استمرار تفاقم الأزمات وتوقف توريد السولار للبلديات.
البلديات تأثرت على وجه خصوص من هذا الحصار، البلديات أصبحت غير قادرة على دفع رواتب للعاملين، الشراء السولار من أجل ضخ المياه ومن أجل تشغيل منظومة الصرف الصحي. هذا وضع صعب، والبلديات من الصعوبة جدا عليها أن تستمر في أداء عملها. نحن نحذر من انهيار البلديات إذا استمر هذا الحال.
رضوان دعا المجتمع الدولي للتدخل العاجل وإنقاذ الخدمات الأساسية خشية انهيار نظامي الصرف الصحي وجمع النفايات.
نحن نطالب كل المسؤولين، كل الجهات التي يمكن لها أن تخفف من أزمة قطاع غزة أن تعمل من أجل رفع هذا الحصار. نحن ناشد الأشقاء في مصر، ناشد السلطة الفلسطينية أن تقوم بواجباتها تجاه أبناء شعبها في غزة، ناشد الاتحاد الأوروبي، كل من له علاقة بهذا الوضع يتم رفع الحصار عن غزة.
تداعيات الحصار طالت كل القطاعات الخدماتية والمعيشية للمواطنين، كما أكدت مديرة وزارة الاقتصاد في رفح رباب عاشور.
المواطن الفلسطيني والتاجر الفلسطيني على حد سواء يعاني من اللي هو الركود الاقتصادي، لا يوجد رواتب في ظل طبعا أزمة اقتصادية خانقة، 10 سنوات من الحصار، القطاع الصحي منهار، القطاع الزراعي منهار، المعابر مقفلة وتكاد تكون مقفلة، الطالب الفلسطيني المريض الفلسطيني لا يستطيع.
وحذرت عاشور من خطورة الأوضاع الاقتصادية التي تطال المواطنين والقطاعات التجارية.
الوضع جد خطير جدا، ولا بد من وقفة جادة من كل الجهات المعنية سواء دولية أو محلية لإنقاذ قطاع غزة. لا يجوز أن يقف العالم كله متفرجا على قطاع غزة وهو يعاني من هذه الأزمة الخانقة. إحصاءات يعني مخيفة جدا جدا، ولكن نريد أن نرى خطوات ملموسة لتفريج الأزمة عن مواطني قطاع غزة.
هذا ويعيش أهالي قطاع غزة حصارا مجددا تفرضه عليه قوات الاحتلال منذ أكثر من 11 عاما، واليوم يعاني أهالي القطاع من الويلات التي ألحقتها العقوبات المفروضة عليه، ومن أهمها الكهرباء لتصل فترة الوصل لمدة لا تزيد عن 3 ساعات، ما يهدد العديد من الخدمات والمرافق الأساسية.
تظاهر قرابة 13,000 موظف من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم في أكبر خطوة احتجاجية على مستوى التحركات الفلسطينية للتعبير عن رفضهم بشأن قرار الولايات المتحدة تقليص المساعدات للوكالة بنحو 125 مليون دولار كانت تقدمها لميزانية الوكالة. ذا وحذر رئيس اتحاد موظفي الأونروا في غزة أمير المسحال، حذر من المساس بحقوق العاملين العادلة، مؤكدا أنها خط أحمر ولن يسمح لأحد بالمساس بها.
نحذر المؤسسة وبالتحديد الأونروا من المساس واستغلال الظرف بحقوق العاملين العادلة، ونقول لهم أن حقوقكم خط أحمر ولا تسقط بتقادم، ولن نسمح لكائن من كان محاولة المساس بهذه الحقوق والتي تم اكتسابها عبر سنين طوال.
وناشد أمير المسحال كل أحرار العالم بدعم حقوق الأطفال في التعليم والعلاج وتلقي المعونات التي تحافظ على بقائهم في هذا الوجود بكرامة.
أننا نناشد كل الأحرار في العالم الذين وقفوا إلى جانب قضيتنا العادلة ولا زالوا يمدون الدعم والمساندة. إن من حق أطفالنا هنا وفي كل مكان أن تتعلم، ومن حق مرضانا أن تتعالج، وفقرائنا أن تتلقى المعونات التي تحافظ على بقائها في هذا الوجود.
أكد مدير عمليات الأونروا ماتياس شمالي في كلمته خلال تظاهرة، أكد أن الموظفين الدوليين في الوكالة يقفون إلى جانب الفلسطينيين في الأزمة، مطمئنا الموظفين بأن الوكالة ستعمل على حماية حقوقهم.
Let me also bring you the greetings of our international staff. Just before I left the office to walk here, my deputy David came and said, please say something about the international staff also standing in solidarity with you.
كما دعوني أبلغكم وقوف والرسائل الموحدة من الموظفين الدوليين. فلحظات قبل حضوري إلى هذه الجلسة قام نائبي السيد ديفيد بالقدوم إلى مكتبي وإبلاغي الرجاء ذكر الموظفين الدوليين وأنهم يقفون جنبا إلى جنب مع الموظفين المحليين.
ورفض ماتياس شمالي إقحام أمريكا المساعدات التي تقدمها للأونروا ضمن خلافاتها السياسية، داعيا إياها إلى حماية العدد الكبير من الموظفين الذين يوفرون الخدمة اليومية للاجئين الفلسطينيين.
You have been our biggest partner for decades, the United States, and you have built us, helped us build one of the most effective and results-oriented public service organizations in the world.
كما أقول للولايات المتحدة الأمريكية، لقد كنتم على مدى عقود طويلة شركاء مميزين لنا.
Don't politicize aid to UNRWA.
لا تقوموا بتسييس المساعدة المقدمة للأونروا.
It is unacceptable to tie aid to UNRWA to political conditions. We reject that very clearly.
ليس من المقبول لدينا أن تقوموا بربط تقديم العون وتقديم الدعم للأونروا كمنظمة إنسانية بالمساعدات.
هذا وقرر الحراك الشبابي اللاجئ في محافظة بيت لحم اتخاذ مجموعة من الخطوات على أرض الواقع للوقوف والتصدي للقرارات التي اتخذتها وكالة الغوث عقب التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات المالية عنها. وأوضح الحراك أن الشباب اللاجئ في مخيم عايدة بادر بتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات الوكالة الرئيسة ومكاتبها في المخيم وبيت لحم وإغلاقها لإيصال رسالة لإدارة الأونروا للاستجابة لمطالب اللاجئين وضرورة إنهاء أزمة التقليصات وعدم المساس بأي قطاع من الخدمات التي تقدمها. ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 18 مواطنا من مناطق متفرقة خلال حملة دهم نفذتها في محافظات الضفة الغربية. هذا واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية زبوبة عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية ونصب حاجز عسكري على مفترق قريتي رمانة وزبوبة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين. اعتقل جيش الاحتلال مساء أمس شابا بزعم محاولته التسلل إلى مستوطنة إتمار المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق نابلس. وزعم جيش الاحتلال أنه رصد شابين فلسطينيين يرتديان زيا عسكريا لجيش الاحتلال في محاولة تسلل لمستوطنة إتمار واعتقل أحدهما، فيما ظل يتعقب أثر الآخر. شرعت جرافات الاحتلال صباح اليوم بهدم مبنيين سكنيين من طوابق عدة قيد الإنشاء في بيت جالة. وأكد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريحية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات ضخمة اقتحمت منطقة بئر عونة شمال غرب بيت جالة، وشرعت بهدم مبنيين يتكون كل واحد منهما من 3 طوابق قيد الإنشاء، وذلك بحجة عدم الترخيص.
من الصباح تم تطويق المنطقة، يزيد عن 1000 جندي إسرائيلي مصحوبين بأربع بواجر وبادروا بهدم منزلين أو إسكانين، كل إسكان مكون من طابقين حقيقة، وكلاهما مأهول بالسكان، بحجة إنها إنه ما في ترخيص. حقيقة هذه الأرض أو الموقع اللي أنا متواجد فيه تابع لبلدية القدس، وطبعا الهدم كالعادة بحجة لا يوجد ترخيص.
وأوضح حسن إبريحية أن خطوة الهدم تأتي ضمن مخطط لربط مجمع مستوطنات غوتش عتصيون مع مدينة القدس، وذلك من خلال سلسلة أنفاق وطرق تمهيدا لضم هذه المستوطنات إلى المدينة ضمن مشروع ما يسمى القدس الكبرى.
أنا بتقديري أنه بدأت إسرائيل بتدشين مشروع توصيل القدس بجنوب بيت لحم بتجمع مستوطنات غوتش عتصيون من خلال هذه المنطقة، لأنه في يعني يتم إنشاء نفق في هذا المكان، وأنا بتقديري هذا أول غيث الصفرة بدأوا بتفريغ هذه المنطقة من سكانها لأجل إنشاء النفق الثالث في هذه المنطقة، بحجة إنه بس عن بشكل عام جزء من القدس الكبرى.
في العاصمة المحتلة اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم شابا من باحة المسجد الأقصى المبارك بحجة التكبير خلال اقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد. أغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة 10:30 صباحا عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود، حيث وفرت الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم في المسجد. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 35 متطرفا و 59 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية شرطية مشددة. وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار المنتصف من إذاعة الرأي مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل: استكمال إعادة 1200 موظف إلى عملهم في التعليم، والأوقاف تعتمد حجاج الدفع الإضافية من السنة الماضية.
نشرات إخبارية على مدار الساعة، برنامج صباحي يتجول بكم بين أزقة الوطن، برامج حوارية متخصصة بين الصحة والثقافة والعلوم والاجتماع. إذاعة الرأي، لأنكم منا كنا لكم.
مرحبا بكم من جديد. أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين إيهاب الغليظ بأن محكمة عوفر العسكرية حكمت على الطفلة القاصر رزان أبو سل البالغة 13 سنة من مخيم العروبي في الخليل بالسجن 45 يوما وغرامة مالية قدرها 3000 شيكل. وأوضح إيهاب الغليظ أن الأسيرة رزان اعتقلت من أمام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بتاريخ 11 من كانون ثاني يناير الحالي، وتقبع حاليا في سجن هاشارون. أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير عثمان زياد 31 سنة من قرية بتليلو في محافظة رام الله والبيرة، وذلك بعد قضائه 12 سنة في سجون الاحتلال منذ تاريخ 27 من كانون ثاني 2006 في معتقل عسقلان. من جانب آخر، قال مدير نادي الأسير في محافظة الخليل أمجد النجار، قال إن الأسير محمد شلش البالغ 28 سنة من بلدة بيت عوة علق إضرابه عن الطعام الذي شارع به منذ أسبوعين احتجاجا على اعتقاله الإداري. وأوضح أمجد النجار أن تعليق إضراب الأسير جاء بعد توصله إلى اتفاق مع ممثلين من إدارة معتقلات الاحتلال يقضي بأن يكون أمر الاعتقال الإداري المقبل ومدته 4 أشهر جوهريا، أي الأمر الأخير. أفادت منى جعبيص شقيقة الأسيرة الجريحة إسراء من مدينة القدس أن شقيقتها مصابة بحروق بنسبة 65% في جسدها، وهي بأمس الحاجة إلى إجراء عمليات جراحية، مناشدة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياتها.
دخلت إصابة 65% حروق دخلت مقطعة الأصابع الثمانية وتضرر الإصبعين، عندها عدة شغلات في جسدها اللي بدها مراعاة طبية وإجراء عمليات جراحية مش تجميلية، جراحية اللي تقدر تمارس حياتها طبيعية كأي إنسان عادي. إحنا عمالنا نطرق أبواب كثيرة، نلجأ إنه من طالب إنه أسرها تتعالج، أقل ما فيها تتعالج يعني، اللي ننقذ بنتها، ننقذ نفسيتها، ننقذ جسدها اللي عمالها وعمالها بتدوب.
نظمت جمعية واعد خيمة اعتصام تضامنية مع الأسيرات في سجون الاحتلال وخصوصا الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص، وأكد مدير الجمعية عبد الله قنديل أن الوقفة التضامنية تأتي لرفع الروح المعنوية للأسيرات وعلى رأسهم الجريحة إسراء جعابيص.
ولذلك نحن اليوم أردنا أن نلفت نظر الجميع واخترنا ساحة وميدان الجندي المجهول في قطاع غزة أو في مدينة غزة لنقول للجميع بأن هناك أسيرة فلسطينية اسمها إسراء جعابيص، ولكن مع ذلك يمارس بحقها إهمال طبي متعمد، وهذا الأمر بالتأكيد يملي علينا كجمعية واعد وحتى كفلسطينيين على وجه العموم أن نتحرك بالشكل الذي نراه مناسبا لتفعيل هذه القضية، على الأقل للتضامن لرفع الروح المعنوية لهذه الأسيرة حتى لا تظن أو حتى لا يظن الاحتلال أنها قد تكون لوحدها في هذه المعركة.
وشدد عبدالله قنديل على ضرورة التفاعل مع قضايا الأسرى بشكل عام ودعم كل الجهود المبذولة لنصرتهم والإفراج عنهم.
نحن نريد من هذا الشارع الفلسطيني أن يدرك أن هناك قضايا أساسية، إذا فقدنا البوصلة وإذا فقدت البوصلة تجاهها فإنها ستضيع. على رأس هذه القضايا هي قضية الإنسان الفلسطيني وقضية 7,000 أسير فلسطيني اعتقلوا. نحن يعني ندعو الجميع ونريد من الجميع أن يدعم كافة الجهود والحراك لفضح سياسات الاحتلال وانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى، ولدعم صمود وتعزيز يعني هذا الصمود الذي يبديه الأسرى والأسيرات في داخل السجون الصينية.
توجهت صباح اليوم دفعة جديدة من أهل المعتقلين من قطاع غزة لزيارة أبنائهم في سجن نفحة الصحراوي، وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت أن 26 من أهل المعتقلين بينهم 8 أطفال تمكنوا من الخروج لزيارة 16 معتقلا في سجن نفحة الصحراوي. وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رفت حمدون أن الأسرى يعانون من البرد الشديد الذي يضرب المنطقة نتيجة نقص الأغطية ووسائل التدفئة.
هناك حياة ميدانية قاسية يعيشونها الأسرى في هذه الآونة في ظل البرد الشديد، وخاصة أن هنالك اكتظاظ كبير في السجون، هنالك توزيع لاحتياجات الأسرى للأسرى الجدد، وخاصة في الفترة الأخيرة كل يوم هنالك اعتقالات كبيرة في الضفة الغربية، وندرك بأن الأسرى بحالة تكافل وبحالة يعني تكامل في داخل السجون ويوزعون احتياجاتهم وأغراضهم لزملائهم ولائهم الجدد.
محليا أعلن وزير التربية والتعليم العالي دكتور صبري صيدم عن استكمال إعادة ما يزيد عن 1200 موظف وموظفة إلى عملهم في القطاع التربوي في غزة. وأوضح دكتور صبري صيدم أن 500 معلم تسلموا مهامهم الوظيفية في مقر الوزارة في غزة، إضافة إلى إعادة 10 موظفين إداريين إلى عملهم وإعادة مدير تربية خان يونس عبد الرحيم الفرة إلى موقعه. وجدد وزير التعليم تأكيده على أن هذه العملية جاءت في إطار المساعي الحثيثة للوزارة في سبيل الحفاظ على وحدوية العمل التربوي. أكد وزير الأوقاف وشؤون الدينية دكتور يوسف الدعيس أن الوزارة ملتزمة باعتماد كل حجاج الدفعة الإضافية من السنة الماضية الذين لم يتسن لهم الخروج لأداء الفريضة لضيق الوقت بعد أن دفعوا الرسوم. وأوضح دكتور يوسف الدعيس أن الوزارة اعتمدت جميع الأسماء الموجودة لديها حسب التسجيل، وذلك للخروج لأداء الفريضة، مؤكدا فتح المجال لأصحاب الحق في هذه الدفعة لدفع الرسوم بعد اعتمادها لهذه السنة. في موضوع آخر، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي دكتور حسن الجوجو قال إن المعاملات التي وردت إلى القضاء الشرعي ودوائره المختلفة خلال السنة الماضية بلغت 315,074 معاملة مختلفة نظمت لدى المحاكم الشرعية.
المعاملات التي وردت إلى القضاء الشرعي بمختلف محاكمه واختلاف درجاتها وإلى دوائره المختلفة بلغت هذا العام 315,047 معاملة، ما بين دعاوى قضائية، ما بين أمور تنفيذية، ما بين حجج وتوثيقات مختلفة نظمت لدى المحاكم الشرعية.
وأوضح دكتور حسن الجوجو أن الدعاوى الواردة إلى المحاكم بلغت 198 دعوة أنجزت جميعا، فيما بلغت المعاملات من غير الدعاوى 494 معاملة أنجزت جميعا في 2017.
حيث كانت الدعاوى المقدمة إليها والواردة إليها 198 دعوة أنجزت جميعا في عام 2017، في حين أن المعاملات التي قدمت للمحكمة من غير الدعاوى بلغت 494 معاملة أيضا أنجزت جميعها، فيكون مجموع المعاملات التي قدمت للمحكمة العليا الشرعية 692 حالة.
وأفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن الدعاوى والمعاملات التي وصلت إلى محكمة الاستئناف الشرعية بلغت 1499 دعوة ومعاملة بمختلف درجاتها أنجزت جميعا أيضا في السنة الماضية.
محكمة الاستئناف الشرعية بهيئتيها بلغت الدعاوى والمعاملات التي قدمت 1499، يعني دعوة ما بين دعاوى قضائية، دعاوى تنفيذية، قرارات قضائية أو تدقيق حجج وراثة أتت إليها من محاكم أول درجة، وقد أنجزت كلها جميعا بحمد الله دونما أن يتم تدوير أي معاملة منها لسنة 2018.
نهاية الملف السياسي والمحلي من نشرة المنتصف، لحظات قليلة مستمعينا الكرام ونكون مع آخر أخبار الاقتصاد والرياضة.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. قررت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة وقف التنسيق لدخول جميع أنواع البضائع إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم لمدة يوم واحد الأسبوع المقبل. وأفاد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في تصريح صحفي بأن مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة قررت عقب اجتماعها وقف التنسيق لدخول البضائع كافة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير لعام 2018 ولمدة يوم واحد فقط كخطوة أولية. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية في قطاع غزة، مؤكدا أن الحراك مستمر في هذا الاتجاه. ذكر رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح أن شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري انخفضت بشكل واضح في الآونة الأخيرة. أوضح فتوح في تصريح له أمس أن عدد الشاحنات الواردة للقطاع يتراوح ما بين 300 إلى 350 شاحنة يوميا، فيما كانت تصل سابقا في بعض الأحيان ما بين 800 إلى 1000 شاحنة. وأرجع سبب انخفاض عدد الشاحنات الواردة إلى عدم توفر القدرة الشرائية لدى التجار والمواطنين في قطاع غزة، وأن معظم الشاحنات المستوردة من مواد البناء، الحصمة والإسمنت والحديد كونها تمثل القيمة الكبيرة من الحركة الشرائية. أفاد مختصون في الاتصالات وأنظمة المعلومات أن عروض الجيل الثالث 3G التي تطرحها شركة الاتصالات اللاسلكية الفلسطينية أمام المشتركين في الضفة الغربية أقل من المتوقع في الخدمات وبأسعار أعلى مقارنة بالدول المحيطة. وقال المختص في أنظمة المعلومات المهندس طارق سليم حيث أعلنت الخدمة كانت الأسعار عالية من قبل أحد المشغلين مقارنة بالأسعار الموجودة في المحيط خصوصا في الداخل الفلسطيني المحتل ومصر والأردن، وفي المقابل طرح المشغل الثاني المنافس أسعارا أفضل نسبيا،
وذلك دفع المشغل الأول لإعادة تصحيح أسعاره لكسب السوق، ومع ذلك لا تزال الأسعار في دول المحيط أقل سعراً. وأضاف أن الشركتين تسوغان ارتفاع الأسعار بالتكلفة التشغيلية العالية كالتزامهما بدفع أعباء إضافية على إدخال المعدات بسبب تحكم الاحتلال الإسرائيلي بالمعابر ودفع ضريبة 7% للحكومة التي تفرضها على شركات الاتصالات. ومع تفهم المختص تلك المسوغات، يرى أن الشركتين غير متعاونتين فيما بينهما على تقديم تلك الخدمة. وإليكم أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي كما جاءت على هذا اليوم. الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواكل فرزة 38 أجورا. الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواكل فرزة 77 أجورا. اليورو الأوروبي يصرف مقابل 4 فرزة 21 أجورا. الجنيه المصري يصرف مقابل 19 أجورا. ختام الأخبار الاقتصادية، فاصل ومن ثم إلى الأخبار الرياضية.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
حول هم وسجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الرياضي وأبرز ما جاء فيه. تعادل فريق خدمات الشاطئ البحرية مع ضيفه خدمات رفح الأخضر بهدف لمثله مساء أمس في ملعب فلسطين بمدينة غزة ضمن منافسات الأسبوع 14 من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة، ورفع خدمات رفح رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، ووصل رصيد خدمات الشاطئ إلى 13 نقطة بالمركز التاسع. بدوره تعادل القادسية مع مضيفه شباب جبالية ثوار الشمال بهدف لهدف في ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، ليضع كل فريق نقطة جديدة في رصيده، يرتفع رصيد شباب جبالية إلى 22 نقطة في المركز الخامس، تلو به المركز 11 وقبل الأخير وبفارق الأهداف خلف اتحاد خان يونس. وفي نفس الأسبوع من الدرجة الأولى، فاز خدمات النصيرات الغواصات الصفراء على ضيفه الجلاء بهدف نظيف في ملعب النصيرات البلدي وسط القطاع، وأحرز هدف المباراة الوحيد طارق الهور بالدقيقة 55 ليرتفع رصيد الغواصات إلى 25 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد الجلاء عند 20 نقطة بالمركز السابع وبفارق الأهداف خلف بيت لاهيا والتفاح على التوالي. وضمن منافسة الأسبوع 10 من دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال، تفوق بيت حانون الرياضي على مضيفه رضوان بهدفين لواحد في ملعب التفاح شرق مدينة غزة، ورفعت نتيجة المباراة رصيد الحوانين إلى 24 نقطة في المركز الأول والصدارة، وتجمد رصيد الرضوان عند 12 نقطة بالمركز الثالث. أما في الأسبوع 12 من فرع الوسطى والجنوب، تعادل اتحاد دير البلح مع ضيفه العودة بهدف لمثله في ملعب الشهيد محمد الدرة في دير البلح وسط القطاع، ليرتفع رصيد العودة إلى 15 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف خلف الاستقلال، ووصل رصيد اتحاد الدير إلى 9 نقاط بالمركز الثامن وقبل الأخير وبفارق الأهداف خلف أهل النصيرات. استهل فريق شباب الظاهرية مرحلة الإياب في دوري الوطني موبايل المحترفين بالضفة الغربية المحتلة بانتصار مهم للغاية على مضيفه ثقافة طول كرم بهدفين لواحد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جمال غانم في طول كرم ضمن منافسات الجولة 12 من البطولة، وارتفع رصيد الظاهرية إلى 14 نقطة في المركز التاسع، بينما تفوق رصيد الثقافة عند 16 نقطة بالمركز السادس. دوليا، قلب فريق برشلونة الطاولة على ضيفه ديفيرتيفو ألافيس وحول تأخره بهدف إلى فوزه بهدفين لواحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كامب نو مساء أمس في الجولة 21 للدوري الإسباني لكرة القدم. تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه كارديف سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس. بدوره بلغ تشيلسي الدور الثمن النهائي من المسابقة بعد فوزه على ضيف نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة على ملعب ستانفورد بيرج. إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار.
في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الصحة تعلن توقف الخدمات في مستشفى بيت حانون، والمؤسسات المانحة تبلغ بلديات غزة بوقف منح السولار المخصصة لها. موظفو الأونروا يحذرون من المساس بحقوقهم العادلة، ومدير عمليات الوكالة يطالب أمريكا بتحييد المساعدات عن الخلافات السياسية. الاحتلال يحكم على طفلة بالسجن 45 يوما وغرامة مالية ووقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الأسيرات الجريحة. انتهت نشرة أخبار المنتصف، قدمناها لكم من إذاعة الرأي. شكرا لحسن الاستماع وكرم المتابعة. هذا زميلي محمد أبو جياب يحييكم، رافقني فيها من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، ولكم أجمل تحياتي محمود الشرف. إلى اللقاء.